بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونجهم فرجا. قلنا إن التخيير تارة يكون عقليا وتارة أخرى يكون شرعيا، والتعريف الأولي لهذين القسمين من التخيير أن يقال أنه إذا تعلق الوجوب بعنوان مطلق بالإطلاق البدلي أو عام بالعموم البدلي فسيكون التخيير عقليا، وأما إذا تعلق الأمر بعناوين متعددة بالعطف بمثل أو فهذا يكون التخيير شرعيا. ولكن وقع الكلام في تحليل وتفسير حقيقة هذين نوعين من التخيير، وفي ضوء تفسير حقيقة هذين القسمين قد نضطر أن نغير التعريف، ولهذا قلت بأن ذات التعريف تعريف أولي، فقد يتغير التعريف على أساس اختيار بعض الاتجاهات في تفسير حقيقة كل من هذين النوعين من التخيير. جاء في الحلقة الثالثة اتجاهات ثلاثة لتفسير حقيقة هذين النوعين من التخيير. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يقول بأن التخيير، بل إذا كان عقليا فهو وجوب واحد متعلق بالجامع، وإذا كان شرعيا فهو وجوبات متعددة مشروطة. وجوب كل واحد مشروط بعدم إيجاد أو تحقيق البدائل الأخرى، فوجوبات متعددة مشروطة. فإذا هذا الاتجاه الأول يفسر التخيير الشرعي بوجوبات مشروطة، ويؤمن بأن هذه الوجوبات تعلقت بكل واحد من تلك الخيارات، ولهذا أوردنا عليه بأنه يستلزم تعدد العقاب لأنها وجوبات مستقلة بعضها عن بعض. صحيح أن في كل منها شرط عدم تحقيق باقي البدائل، لكنها عدة وجوبات فيها، لكل منها ملاك، المفروض أن يكون لكل منها ملاك، فإذا تركها جميعا يعني صارت كلها فعلية، وقد تركها جميعا فيستحق عدة عقابات. هذا ما أوردناه على هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني كان يقول بأنه الوجوبات التخيير الشرعي حاله حال التخيير العقلي، من حيث أن الوجوب واحد تعلق بالجامع بين تلك البدائل، حتى وإن كان ذلك الجامع جامعا بل اعتباريا أو جامعا انتزاعيا، ولكنه وجوب واحد تعلق بذلك الجامع، وهذا الوجوب لا يسري إلى الأفراد، لا يستلزم جعل وجوبات عديدة مشروطة على تلك البدائل، لا، يبقى وجوب واحد على الجامع، وتلك البدائل بل أفراد لمتعلق هذا الوجوب وليست متعلقات عديدة للوجوب، بل أفراد لمتعلق واحد للوجوب. هنا وجوب واحد وله متعلق واحد وهو الجامع بين مثلا الإطعام والصوم والعتق مثلا. الوجوب واحد ومتعلقه أيضا واحد، وأما هذه الخيارات فهي أفراد لذلك الجامع الواحد وليست هي متعلقات عديدة للوجوب. خب هذا هو الاتجاه الثاني، مو الثاني قلنا، الثالث هذا الثاني. وأما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه القائل بأنه في حالات التخيير الشرعي الوجوب الأولي واحد على الجامع، ولكنه يستلزم وجوبات عديدة على الأفراد. بعبارة أخرى يقول يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد، فتلك البدائل تصبح متعلقات عديدة للوجوب، لكل منها وجوب مشروط بعدم الآخرين. ففرق هذا الاتجاه الثالث عن الاتجاه الثاني أن الاتجاه الثاني يقول بأن الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، والاتجاه الثالث يقول بأن الوجوب واحد ولكنه في نفس الوقت يوجد إلى جنب هذا الوجوب الواحد وجوبات مشروطة متعددة، لأن هذا الوجوب الواحد يسري إلى الأفراد فيستلزم وجوبات عديدة، يستلزم وجوبات عديدة على الأفراد كل منها مشروطا بعدم الأفراد الأخرى البدائل الأخرى. هذا هو الاتجاه الثالث الوارد في الحلقة الثالثة. وفحصت في تقريري بحثي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فوجدت اتجاهات أخرى، عدة اتجاهات أخرى غير هذه في تفسير التخيير الشرعي، ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لم يدخل في تقييم هذه الاتجاهات صحة وبطلانا، وإنما عرضها عرضا من دون تقييم، عرض كاتجاهات ومباني موجودة عند الأصحاب، وبحث في أنه على كل مبنى من المباني عند الشك هل تجري البراءة أو لا، أو الأمر دال على التعيين أو لا. فكان هدفه من عرض هذه الاتجاهات ليس هو تقييمها، بيان صحتها صحيحها عن سقيمها، وإنما كان هدفه من بيان هذه الاتجاهات العديدة التي بعضها نفس هذه الاتجاهات التي ذكرها في الحلقة الثالثة وبعضها اتجاهات جديدة سنستعرضها سنذكرها، كان هدفه في البحث الخارج في كلا البحثين، هم في بحث دلالة الأمر على التعيين في مقابل التخيير، وهم في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير عند الشك. في كلا البحثين لم يكن هدفه محاكمة هذه الاتجاهات وتعيين صحيحها عن سقيمها، وإنما كان هدفه تارة أنه هل يمكن التمسك بالأمر، هل يمكن استفادة التعيين من الأمر ما لم يصرح بالتخيير، إذا شككنا أن مراده التعيين أو التخيير، هل الأمر دال على التعيين أو ليس دالا على التعيين، فيستعرض المباني المتعددة لكي يرتب عليه هذا الأثر، أنه على أي مبنى من تلك المباني يدل الأمر على التعيين عند الشك، وعلى أي مبنى من المباني لا يدل الأمر على التعيين عند الشك. وفي بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هدفه هو أنه على أي مبنى من المباني تجري البراءة عند الشك، عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، على أي مبنى من مباني تفسير التخيير تجري البراءة، وعلى أي مبنى من مباني تفسير التخيير لا تجري البراءة وإنما يجري الاحتياط. فإحنا آسفين جدا في أنه رضوان الله تعالى عليه في كلا البحثين، في البحث الخارج لم يدخل في أصل الصراع بين هذه المباني لتقييمها، وإنما على كل مبنى من المباني رتب عليه أثره إما من ناحية دلالة الأمر أو من ناحية إجراء الأصل، أن أي أصل يجري. خب إحنا نستعرف الاتجاهات العديدة التي نستفيدها من مجموع هذه المصادر الثلاثة، الحلقة الثالثة وبل ما جاء في البحث الخارج في بحث دلالة الأمر، وما جاء في البحث الخارج في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لكي نبحث لنرى بأنه هل يمكننا أن نعين ما هو صحيح من هذه المباني أو لا. قلنا يستفاد من الحلقة الثالثة اتجاهات ثلاثة لتفسير التخيير الشرعي، التركيز أكثر على التخيير الشرعي، وإن كان في ضمن هذه الاتجاهات الثلاثة ظهر اتجاهان في تفسير التخيير العقلي أيضا. التخيير العقلي بل تارة يكون بل وجوبه وجوب واحد على الجامع، وتارة يكون مرجعه إلى وجوبات مشروطة على أساس التلازم بين الوجوب الواحد على الجامع ووجوبات الأفراد على أساس التلازم، لا على أساس أنه مباشرة أمر بتلك الأفراد، لا، وإنما أمر بالجامع، ولكن وجوب الجامع يستلزم، يعني الاتجاه الثالث من الاتجاهات الثلاثة التي استعرضناها. الاتجاه الثالث يبين وجها جديدا لتفسير العقلي، لتفسير التخيير العقلي أيضا، فهو في تفسيره للتخيير الشرعي اتجاه ثالث، ولكن في تفسيره للتخيير العقلي هو الاتجاه الثاني. يعني يستنبط من هالاتجاهات الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد في الحلقة الثالثة، يستنبط منها اتجاهان فحسب للتخيير العقلي، لتفسير التخيير العقلي. وأما لتفسير التخيير الشرعي فهي ثلاثة اتجاهات. في بحث دلالة الأمر ذكر وجها اتجاها آخر، يعني لم يذكر بظاهر العبارة لم يذكر الاتجاه الثالث من الاتجاهات الثلاث التي ذكرها في الحلقة الثالثة، وإنما بدلا عنه ذكر اتجاها آخر، فيمكننا أن نعتبره اتجاها رابعا، فنقول أن الاتجاه الرابع لتفسير التخيير الشرعي، لا لتفسير التخيير العقلي، بل لتفسير التخيير الشرعي. الاتجاه الرابع لتفسير التخيير الشرعي الذي ذكره أستاذنا الشهيد في بحث دلالة الأمر، وهو عبر عنه بالمبنى الثالث، لأنه لم يذكر الاتجاه الثالث المذكور في الحلقات، فصار هذا هو المبنى الثالث بحسب استعراضه للمباني في بحث دلالة الأمر. هذا الاتجاه الجديد اللي الآن احنا نسميه بالاتجاه الرابع لتفسير التخيير الشرعي، هو القول بأن التخيير الشرعي عبارة عن طلب مشوب بجواز الترك، ولكن ليس حاله حال الاستحباب تماما، لأن الاستحباب أيضا طلب مشوب بجواز الترك، طلب مقترن بجواز الترك. إذا فما الفرق بين التخيير بهذا المعنى؟ إذا فسرنا التخيير الشرعي بالطلب المشوب بجواز الترك، ما الفرق بينه وبين الاستحباب؟ يقول بأن الاستحباب هو طلب مقترن بجواز الترك مطلقا، ولكن التخيير طلب مقترن بجواز الترك عند عدم الاتيان بالبديل لا مطلقا، مشوب بجواز الترك ولكن لا بجواز الترك مطلقا، بل بجواز الترك في حالة ترك البديل، في حالة فعل البديل يجوز لك أن تترك هذا. فيقول بأنه مثلا الفرق بين التخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، عليكم السلام، يقول إن الفرق بناء على هذا الاتجاه الرابع لتفسير التخيير الشرعي، يقول الفرق بين الوجوب التخييري بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة مثلا بناء على التخيير، وبين استحباب صلاة الليل، بالرغم من أن كل منهما وجوب مقرون بجواز الترك، طلب مقرون بجواز الترك، هم صلاة الليل طلب مقرون بجواز الترك، وهم صلاة الظهر في يوم الجمعة طلب مقرون بجواز الترك، ولكن الفرق بينهما أن طلب صلاة الليل مقرون بجواز الترك مطلقا، ولكن صلاة الظهر في يوم الجمعة طلب مقرون بجواز تركها في حالة أداء صلاة الجمعة فحسب لا مطلقا، في حالة أداء صلاة الجمعة تصبح صلاة الظهر جائزة الترك. فالتخيير عبارة عن طلب مشوب بجواز الترك، بمعنى أنه مقرون، طلب مقرون بجواز ترك غير مطلق، بل جواز ترك في حالة فعل البديل. فهذا تفسير جديد، استبعد أن يكون مراده بهذه الصيغة عين الاتجاه الثالث الذي جاء في الحلقة الثالثة، وإن كان أيضا أحتمل أنه هو، لكنه مستبعا لأنه الصياغة تختلف تماما. في الحلقة الثالثة الاتجاه الثالث الذي ذكره في الحلقة الثالثة أصلا ما ذكر أنه طلب مشوب بجواز الترك، وإنما قال بأنه وجوب تعلق بالجامع ولكنه سرى إلى الأفراد فتولد منه عدة وجوبات مشروطة على الأفراد بالاستلزام العقلي. هذه كانت صياغة الاتجاه الثالث بحسب ما جاء في الحلقة الثالثة. ولكن المبنى الجديد الذي ذكره في بحث الخارج في بحث دلالة الأمر بهالصياغة التي الآن ذكرناها، ذكر بأنه طلب مشوب بجواز الترك، ولكن بمعنى أنه اقترن بجواز الترك لا مطلقا، بل جواز الترك في حالة فعل الغير، فعل البديل. هذا ما نسميه فعلا بالاتجاه الرابع. وهناك اتجاهان آخران يمكن استفادتهما من ما جاء في بحثه رضوان الله تعالى عليه في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. قلنا بهدفي أنه في أي مبنى، على أي مبنى من المباني تجري البراءة، وعلى أي مبنى من المباني يجري الاحتياط، لا بهدف تقييم هذه الاتجاهات وبيان الصحيح عن السقيم منها، بل بهدف أنه يرتب على كل مبنى ما يناسبه من الأصل العملي عند الشك. فهناك اتجاه نعبر عنه بالاتجاه الخامس لتفسير التخيير الشرعي. هذا الاتجاه الخامس لتفسير التخيير الشرعي هو ما نسبه إلى صاحب الكفاية في بعض الواجبات التخييرية. يبدو أن صاحب الكفاية لم يختار هذا الاتجاه، هذا المبنى، في كل الواجبات التخييرية، بل في بعض الواجبات التخييرية الشرعية اختار هذا الرأي، وهو أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب الجامع، مرجعه إلى وجوبات مشروطة، ولكن وجوبات عديدة في عالم الحكم مشروطة، في عالم الملاك مو مشروطة. يقول أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات عديدة، فمثلا وجوب تعلق بالعتق، ووجوب تعلق بالإطعام، ووجوب تعلق بالصيام، ثلاث وجوبات. ولكن هذه الوجوبات في عالم جعل الوجوب مشروطة، بعضها بعدم البعض الآخر. وجوب العتق إن لم تصم ولم تطعم، وجوب الإطعام إن لم تعتق ولم تصم، وجوب الصوم إن لم تطعم ولم تعتق، ثلاث وجوبات مشروطة. ولكن ملاكات هذه الوجوبات الثلاثة ملاكات مطلقة ليست مشروطة، بمعنى أن وجوب الإطعام له ملاك لا يسقط بالبديلين الآخرين، ملاكه مطلق، ووجوب العتق أيضا ملاكه مطلق، ووجوب الصيام أيضا ملاكه مطلق. ملاك كل واحد من هذه الوجوبات الثلاثة مطلق، ليس مشروطا بترك الآخرين. إذن فلما جعل وجوبها مشروطة، وجوباتها مشروطة؟ لما جعل الوجوبات الثلاثة مشروطة إن كانت ملاكاتها غير مشروطة؟ الثلاث ملاكات مستقلة بعضها عن بعض، إذن فلما جعل وجوباتها مشروطة؟ يقول إما لأن هذه الملاكات متنافية لا يجتمع بعضها مع بعض، إذا أدى واحدا منها الباقي كملاك موجود ولكن لا يمكن استيفاؤه، أكو تنافي بين هذه الملاكات، مثل ما في بعض الأبحاث السابقة بمناسبات سابقة كنا نمثل بأنه إذا سقى الحديقة بالماء المالح بعد ما يبقى مجال لاستيفاء ملاك الماء الحلو، فبعضها مانع عن البعض الآخر بهذا النحو من المانع. فقال بأنه هذه الملاكات وإن كانت مطلقة ما مشروطة بعضها ببعض، ولكن إنما جعل وجوباتها مشروطة بعضها ببعض لوجود التنافي بين استيفاء تلك الملاكات، ما لا بين أصل تلك، أصل تلك الملاكات ثلاث ملاكات موجودة كل فيه ملاكه، ولكن في استيفاءها كتنافي، ولهذا جعل وجوباتها مشروطة بعضها بترك بعض الآخر. أو لكون هذه الملاكات مزاحمة بملاك بل التسهيل على العباد، فلو أمرهم بثلاثتها كان في ذلك فالتصعب شديد على الناس، وتلافيا لهذه الصعوبة الشديدة حول الوجوبات من كونها مطلقة إلى كونها مشروطة لكون هذه الملاكات مزاحمة بملاك التسهيل، مصلحة التسهيل، وإلا هذه الملاكات بطبعها ملاكات مطلقة مو مشروطة. إذن فهذا الاتجاه يقول بأن التخيير الشرعي أو بعض التخييرات الشرعية مرجعها إلى وجوبات مشروطة، عفوا مرجعها إلى وجوبات متعددة، ولكن في عالم الحكم مشروطة وفي عالم الملاك مو مشروطة مطلقة. هذا ما نسميه بالاتجاه الخامس. الاتجاه السادس أيضا ما نستفيده من بحث أستاذنا الشهيد في بلي بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. الاتجاه السادس هو أن مرجع الوجوب التخييري هم أيضا لابد يقصد التخيير الشرعي، مرجع الوجوب التخييري الشرعي إلى بل أن المولى يسد بعض أبواب عدم تحقق القيد على يد المكلف، لا جميع أبواب عدم تحقق هذا العمل. إن كان الوجوب تعييني، وجوب العتق تعييني، فهذا يعني سد جميع أبواب عدم تحقق العتق على يد المكلف، حتى بالتعيين يفعل العتق، يحقق العتق، يوجد العتق. ولكن في حالة التخيير يسد عليه بعض أبواب عدم العتق، وهو عدم العتق المقارن لعدم فعل الخيارين الآخرين. عدم فعل العتق لا يسد بابه دائما، بل في حالة واحدة يظل بابه مفتوحا على المكلف، وهو حالة ما إذا فعل بعض البدائل الأخرى. في حال الاقتران بفعل باقي البدائل يصبح تركه للعتق مفتوحا عليه، وكذلك الإطعام، إطعام 60 مسكينا يسد على المكلف لا جميع أبواب ترك الإطعام، بل يسد عليه أبواب ترك الإطعام التي هي مقارنة بترك باقي البدائل. أما المقارن لفعل ترك البدائل فهو يبقى مفتوحا، سد يبقى تركه مفتوحا عليه، فهو لا يسد جميع أبواب ترك الإطعام على يد المكلف. وهكذا أيضا في البديل الثالث وهو الصيام 2 شهرين متتابعين. وبذلك يكون هذا حكم يكون حكما، يكون هذا الوجوب التخييري وجوبا للعتق ووجوبا للإطعام ووجوبا للصيام، ولكن وجوب كل من هذه لا بمعنى وجوبه التعييني، بل بمعنى سد أبواب بعض أبواب عدمه بهذا المعنى الذي شرحناه، يسد بعض أبواب عدم العتق بالمعنى الذي شرحناه، يسد بعض أبواب عدم الصيام بالمعنى الذي شرحناه، ويسد بعض أبواب عدم الإطعام بالمعنى الذي شرحناه. فكل وجوب من هذه الوجوبات الثلاثة يقصد به سد بعض أبواب عدم ذلك الخيار، فهذه ليست وجوبات مشروطة بالمعنى المتعارف من الشرط، بل بمنزلة النهي عن الترك، ولكن مو النهي عن الترك دائما، بل نهي عن بعض أبواب الترك، بعض حالات الترك ينهى عنها، لا جميع حالات الترك، ينهى عن بعض حالات الترك. هذا وهل يقصد بذلك نفس ما ذكر في الاتجاه الرابع الذي جاء في بحث دلالة الأمر، حيث قال هناك بأنه طلب مشوب بجواز الترك أو لا يختلف عن ذلك؟ المهم أيضا أقول بأن الصياغة تختلف جدا، الصياغة الظاهرية للمطلب تختلف جدا. هناك صياغة بيانه أنه طلب مشوب بجواز الترك، ولكن لا مطلقا، وإنما بجواز الترك عند مثلا إتيان بالبديل. ولكن هنا أصلا يبدل الصياغة، هنا يقول بأنه كل وجوب من هذه الوجوبات الثلاثة يقصد به سد بعض أبواب عدم ذلك، عدم ذلك البديل الخاص، لكل بديل يسد بعض أبواب عدمه. هذا هو الاتجاه الذي نسميه بالاتجاه السادس الذي يستفاد من بحثه في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والإشكالات التي أوردت على القول بالوجوبات المشروطة، تلك الإشكالات تجري على بعض هذه الاتجاهات. طبعا أستاذنا الشيخ كما ذكرت مع الأسف لم يدخل في تقييم هذه الاتجاهات، احنا مضطرين ان ندخل في تقييم هذه الاتجاهات لنرى انها ان اي منها تبتلي بتلك الاشكالات او باشكالات اخرى جديده ان وجدنا اشكالات اخرى جديده، واي منها لا تبتلي. وسنكمل البحث ان شاء الله في الدروس القادمه، والحمد لله رب العالمين.